بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه. الآن ذكر التروك، على حكم التروك في الحج. فذكر أولا أركان الحج وواجباته وسننه، على الباقي سنن، والباقي هذا في الصفة التي ذكرها رحمه الله. ثم الآن ذكر التروك، أنا كيف لو ترك شيء من هذه الأمور. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ويريد الإحرام الإهلال، الإهلال بالإحرام، لأن عندهم ركن. فمن تركه لم ينعقد حجه، أنا حجه غير صحيح. ومن ترك ركنا غيره، مثلا كالوقوف بعرفة، فإن حجه أيضا ليس صحيح، طواف الإفاضة، وأيضا السعي. فهذه الأركان التي ذكرها المؤلف: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. لكن قلنا الصحيح أن الإحرام ليس ركنا وإنما واجبا. الإحرام واجب، لكن الركن هو النية، نية الإحرام هي الركن. أما الإهلال فهو واجب. والأركان هذه التي ذكرها: الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة والسعي. ومنهم من يجعل أيضا المبيت في مزدلفة، لكن كما قلنا أنه من الواجبات. طيب، فمن ترك ركنا بطل نسكه، بطل حجه. ومن ترك واجبا فعليه دم، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن من ترك واجبا فعليه دم، أو من ترك نسكا في الحج فعليه دم، ولو كان ناسيا أو جاهلا. أنا لو تركه ناسيا أو تركه جاهلا فإنه عليه دم. وأكثر أهل العلم على هذا، بل بعضهم يذكر إجماعا، لكن قد خالف بعض الظاهرية وغيرهم في هذا الباب. وإلا أكثر أهل العلم أخذوا بكلام ابن عباس رضي الله عنه، وهو جاء هذا الأثر من طرق عنه، الظاهر أنها صحيحة. ولم يعرف مخالفا له، ولم يعرف مخالف له، أنا لم يخالفه، لم يعرف أحد من الصحابة أنه خالفه في هذا. فمن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، على أن يذبح شاة. سواء كان ناسيا أو جاهلا، حتى ولو كان جاهل ترك واجبا وهو جاهل، مثلا المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة، بعضهم يجهل هذا الأمر، تجد أنه يمر فقط مرور، ما يجلس في مزدلفة. أو بعضهم مثلا يسلك طرق أخرى يريد أن يأتي إلى منى معنا قبل الفجر فيسلك طرق أخرى ويمر على مزدلفة ما يدخل مزدلفة، فهذا يعتبر ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، سواء كان ناسيا أو جاهلا. وقد ذكرنا قبل أن من وقع في محظور من محظورات الإحرام وهو ناسي أو جاهل قلنا أنه ليس عليه شيء، أنا تذكرون في المحظورات الصحيح أن من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، بخلاف من يفعله متعمدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوجب على كعب بن عجرة أوجب عليه الفدية، معناه فعل ذلك متعمدا لأنه مرض وأصابه القمل في رأسه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه على أن يفدي، وقال الله عز وجل فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لماذا؟ معنى إيش الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور؟ الآن مثلا عندنا في الصلاة، في الصلاة حتى لو قلنا بشرط مثلا طهارة البدن والثوب والمكان، لكن من نسيه، من نسي أنه على نجاسة أو جهل هذه النجاسة وصلى، فأكثر أهل العلم يقولون صلاته صحيحة، بخلاف من ترك الوضوء، من ترك الوضوء سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا فيعيد الصلاة. فإيش الفرق؟ يعني لو قلنا أن ترك وجود الطهارة من النجاسة يعتبر شرط، والطهارة من والوضوء يعتبر شرط، لكن تجد أن العلماء يفرقون بين من يترك أو من يقع في عنده نجاسة مثلا في ثيابه أو في بدنه ولم يطهره، أو نسى صلى مثلا في ثوب نجس فيه نجاسة، مثلا رجل عنده طفل مثلا بال في ثوبه فأراد أن يطهره ونسى وصلى فيه، فنقول له صلاتك صحيحة، أو جهل هذه النجاسة ما عرف ثم عرف أن في هذا الثوب نجاسة بعد أن صلى، نقول له صلاتك صحيحة. لكن لو ترك الوضوء أو نسي الوضوء، نسي ما توضأ، نقول له لا، صلاتك باطلة، لابد أن تصلي مرة أخرى. طيب إيش الفرق؟
القاعدة من فعل المحظور جاهلا ناسيا
ورفع الحكم،
ومن ترك الأمور ناسيا أو جهلا رفع عنه الإثم ولا يرفع عنه
الحكم، يبقى لأنه لا زال مطالبا به. فهذه القاعدة قاعدة صحيحة عند أهل العلم، وقال بها جمهور العلماء أن من ترك المحظور رفع عنه الحكم والإثم معا، يرفع عنه الحكم والإثم خلاص، لأنه غير مطالب به، بخلاف المأمور، المأمور مطالب به. لو مثلا تركه نسيانا أو تركه جاهلا فهو لا زال مطالب به، فيقولون أن ترك معنى ترك المحظور نسيانا أو جهلا يرفع الحكم والإثم معا، وأما ترك المأمور فيرفع الإثم معنى نسيانا وجهلا فيرفع الإثم ويبقى الحكم، الحكم لا زال مطالب به. فهنا هذه القاعدة أيضا موجودة عندنا في هذه المسألة في التفريق بين ترك المحظور ناسيا وجاهلا وبين ترك المأمور ناسيا وجاهلا. فقال أكثر أهل العلم بل كما قلنا بعضهم يقول إجماع أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، فعليه دم. لماذا؟ لأنه لا زال مطالب بهذا فيجبره بدم. وأما من ترك أو فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، لأن الإثم والحكم يرفع، أنا مطالبتي به خلاص انتهت المطالبة، لكن المأمور يبقى المطالبة به. فهذا الفرق بين هذا وهذا. طيب قال باب الفوات والإحصار، نأخذ. قال من فاته الوقوف أي بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. من فاته الوقوف فاته الحج، الفوات المراد بالفوات إيش؟ هو فوات الحج، أن يفوته ركنية الحج. متى يفوته؟ إذا فاته الوقوف بعرفة، معنى جاء في اليوم العاشر في فجر يوم العاشر خلاص ما عاد ينفع الحج. لكن كيف يفعل؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. كيف يتحلل بعمرة؟ خلاص يطوف. أنا الآن مثلا جاء وأحرم من الميقات، تأخر في الطريق مثلا جاء في الليل ليلة التاسع مثل ما يفعل الآن كثير من الحجاج الداخل، يأتون يوم التاسع. لماذا؟ لأن الدولة تفتح الحدود اليوم التاسع، يعني خلاص ما عاد يعملون شيء نقاط وكذا، يخلون الأمور كان قديما هكذا. فأكثر أصحاب الداخل لأجل أنه معنا ما يمنعونهم يأتون في اليوم التاسع، وخاصة الذين ما عندهم هويات أو إقامات فيكثرون في اليوم التاسع. أحيانا تأتي دوريات وتوقفهم ويتأخر يتأخر الناس، فتجد أنه ما يصل إلى عرفة إلا بعد الفجر، فجر يوم العاشر. فهذا معنى يفوت الحج. لكن كيف يتحلل الآن؟ هو محرم، كيف يتحلل؟ يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق، وهذا يكون قد تحلل من الحج. لكن بقي عليه الحج، إن كان حجة الإسلام لابد أن يأتي بها. لكن هل مثل الذي يفعل محظورا؟ لا، معنى كما قلنا الذي يجامع أهله يجب عليه أن يستمر في الحج، لا يقطعه. وأيضا عليه حجة من العام القابل، لكن هذا لا، الذي فاته ما يأتي ما يستمر، خلاص الذي فاته فاته، يتحلل بعمرة ويذهب، فإن يسر الله عز وجل له سنة أخرى يأتي إلى الحج ويهدي إن لم يكن اشترط. إذا كان لم يشترط يهدي، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التحلل في الحديبية لما منع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الحرم بعد، فلهذا تحلل بالذبح والحلق. فلهذا يبقى عليه عمرة، فإذا حلق يذبح، عليه أيضا نسك، لكن إلا من اشترط. وتقدم هذا الكلام في الدروس السابقة. قال ومن صده عدوه عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. معنى هذا في الإحصار، وقد تقدم هذا، إذا أحصر بعدو أو بمرض، حبس بمرض فعليه ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. معنى فقد الحج لم يحج وأحصر، فمن أحصر فما استيسر من الحج من الهدي. أو قال الله عز وجل وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، معنى إذا أحصر ما تيسر من الهدي يذبح. فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة كما ذكر في الفوات. إن صد عن عرفة مثلا كما قلنا رجل ما عنده هوية جاء ليحج، فمسكته الدوريات مثلا قبل أن يأتي لعرفة، فهنا إن استطاع أن يأتي لمكة تحلل بعمرة. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، يعني يبقى محرم، وهذا هو الصحيح أنه لا يتحلل بسرعة وإنما يبقى محرما لعل الله عز وجل يزيل عنه هذا المرض فيذهب ويتم حجه، أو النفقة ذهبت عليه فإن وجد مثلا رفقة يذهب معها أو استأجر نفسه مع أحد أو كذا ثم يذهب ويكمل حجة، هذا يبقى محرما. إن لم يستطع يتحلل بعمرة، وإن استطاع أن يدرك الحج أدركه، وإن لم يستطع وقد اشترط لما في حديث ضبيعة حديث عائشة أن ضباعة بنت الزبير ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت مريضة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها اشتكت أنا عندها مرض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي فقولي إن محلي حيث حبستني، وجاء في رواية فقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا دليل صريح على أن المريض أيضا إن حبس فعليه هدي أو عليه دم هدي معنى يخرجه. وأما إذا معنى سواء كان أحصر أو حبس، لأن بعض العلم يقول أن المريض ليس عليه شيء وليس يقاس بالمحصر، والصحيح أنه يقاس أيضا أو أقصد أنه حكمه أيضا حكم المحصر، فمن حبس أو عرج فإنه عليه أيضا أن يذبح يتحلل بالذبح. فهذا ما يذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم.